نصل الخبر بالخبر ونضع الصورة في سياقها، نحيط الخبر بالرأي ونصف المشهد كما نراه. لا نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة الصباح الإخبارية.
نشرة الصباح من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذا أبرز العناوين. جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل بعد اجتياز سياج جنوب القطاع. عباس يلتقي بالسيسي في مصر، والأحمد يقول لقائك مهم للغاية. حماس ترحب بقرار المحكمة التونسية مع دخول وفد إسرائيلي. من العناوين والتفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن قوة الجيش الإسرائيلي أطلقت نارا باتجاه فلسطينيين بعد اجتيازها السياج الأمني من جنوبي القطاع مساء أمس. وذكر موقع العبرية الفلسطينية اجتاز السياج جنوب القطاع، فأطلقت قوة عسكرية نارا باتجاهه، ما أدى لإصابته بجراح خطيرة وقل على إثرها مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي علاج. قال يؤف قرات وزير البناء والعسكري الإسرائيلي وعضو المجلس المصغر الكبرت، إن تحسين الوضع الإنساني في القطاع يعد مصلحة أمنية لإسرائيل. وبين غلطات في تصريحات له نقلتها القناة العاشرة أن المرحلة الأولى في التسوية الحالية تتطلب وقف إطلاق النار وتوقف الأحداث على الجدار. قالت حركة حماس إن مواجهة حركة فتح للجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة لمساعدة أهالي القطاع تعكس رغبة فتح في استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني القطاع المحاصر لتحقيق أهداف فئوية. وصف الناطق باسم حماس حازم قاسم الموقف الفتحاوي بأنه تغريد خارج الإجماع الوطني للفصائل والقوى الفلسطينية التي تعاضل لرفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ورأى قاسم أن استمرار العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على غزة يعزز جهود الإدارة الأمريكية والاحتلال لفصل القطاع، وهو أحد متطلبات صفقة القرن. كشف تلفزيون قطر الرسمي عن أن مجموعة تبرعات حملة غزة تستحق الحياة الشعبية القطرية وصلت إلى 4,360,000 دولار أمريكي، وذلك بعد 26 يوما من انطلاقها. وتهدف الحملة إلى المساواة في مواصلة تعزيز الجهود التنموية المخصصة لسكان القطاع والتخفيف من معاناتهم وسد احتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة. وتسعى الحملة إلى تغطية احتياجات عاجلة لأهل غزة في 5 مجالات رئيسة، وهي الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمياه والإصحاح والتمكين الاقتصادي. وصف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير المصري عبد الفتاح السيسي بالمهم جدا، تم خلاله استعراض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة ومتعلقة بالقضية الفلسطينية. قال أحمد عقب القمة الفلسطينية المصرية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ إنه تم استعراض المخاطر بشكل دقيق والتي تهدد مصير القضية الفلسطينية عبر الحراك السياسي الأخير، سواء تعلق بما يسمى بصفقة القرن. أشارت الهيئة الوطنية للمسيرات العودة إلى أن المسيرات في أسبوعها 32 تسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتوثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع. المزيد من التفاصيل وأيمن ياسين.
30 على التوالي تواصل مسيرات العودة وكسر الحصار فعالياتها في قطاع غزة تحت عنوان شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى بعد 100 لوعد بلفور المشؤوم وسط حشد جماهيري واسع لم يشهد له مثيل. الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وخلال كلمة لها دعت بريطانيا بضرورة التراجع والاعتذار عن هذه الجريمة وتعويض شعبنا دون أي مساس بحقنا في العودة إلى أرضنا وديارنا.
في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، فإن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لبريطانيا جريمتها، ويطالبها بالاعتذار والتراجع عن جريمتها وتصحيح الخطيئة التاريخية التي اقترفها بلفور بحق شعبنا عندما منحت من خلالها بريطانيا وعدا لمن لا يملك لمن لا يستحق. فقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم التاريخي عن شعبنا.
الهيئة الوطنية أكدت على استمرار مسيرة العودة بزخمها الشعبي والسلمي حتى تحقيق كامل الأهداف التي انطلقت من أجلها، داعية جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان المسيرة مستمرة.
تؤكد الهيئة بأن مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة ومستمرة، وستكون في المرحلة القادمة أقوى وأشد زخما. تعلن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بأن الجمعة القادمة هي جمعة بعنوان المسيرة مستمرة. المسيرة مستمرة، داعين جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة فيها.
وخلال كلمة له لفت القيادي في حركة حماس خليل الحية إلى أن الجهود المصرية والقطرية والأممية الحثيثة لكسر الحصار عن غزة توشك على النجاح.
إن جهودا كبيرة وحثيثة يبذلها إخواننا المصريون والقطريون والأمم المتحدة ومن خلفهم كل الأحرار في العالم يتابعون جهادكم وصبركم، ولولا استمرار المسيرات ما نظر إليكم أحد. أبشروا وأملوا بسواعدكم بقلوبكم بإيمانكم بشهدائكم، توشك هذه الجهود على أن تنجح إن شاء الله تعالى.
وأكد الحيا مهددا الاحتلال أنه وفي حال استمرار المسيرات وتأخر رفع الحصار سترون في فصل الشتاء ما لم تروه في فصل الصيف.
ظنوا أن مع اقتراب فصل الشتاء ستستريحون ستنامون، فخرجت لهم ألوان وأشكال وإبداعات نرفعها على الرؤوس لكل المشاركين فيها، ونحن نقول لهم إن قدر الله أن تبقى المسيرات وتأخر الحصار ستجدون في فصل الشتاء ما لا تروه ما لم تروه في فصل الصيف.
ازدياد الزخم الجماهيري الواسع من قبل أبناء شعبنا وإصراره على المشاركة في مسيرات العودة رغم القمع الإسرائيلي المتواصل يثبت للعالم أجمع أن المستقبل لشعبنا ولأجياله القادمة ولا مستقبل للاحتلال. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
بدوري قيادي في حماس اسمع الدعاء أن مسيرات العودة تستمر حتى تحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها، مبينا أن اللقاءات مع الجانب المصري تسير بإيجابية.
نحن نقول ونحن بجوار السلك الزائل في الجمعة 32 أننا مصممون على الاستمرار بمسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها برفع الحصار بشكل كامل دون قيد أو شرط عن قطاع غزة وبتحقيق حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين. ونقول إن اللقاءات التي كانت مع الأشقاء المصريين لقاءات إيجابية، يعني سادها الود والتفاهم المشترك والحرص المشترك على الاستمرار في هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها.
وذكر رضوان السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس الانحياز إلى مطالب الشعب الفلسطيني وتطبيق اتفاق المصالحة.
من أرض فلسطين، من أرض غزة العزة، من جوار الخط الزائل وفي مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، نوجه رسالة واضحة للسيد محمود عباس، لإخوة في حركة فتح، آن الأوان أن تنحازوا إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاقات 2011 ومخرجات بيروت 2017، ونبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني، ورفع هذه العقوبات الظالمة عن شعبنا الفلسطيني، وتشكيل مجلس وطني توحيدي.
إلى ذلك استنكر عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش الهرعية العربية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مطالبا إياهم بالعدل وفتح العواصم العربية لأشقائهم الفلسطينيين.
مع كل أسف أن نرى جزء من أبناء الأمة وقادتها يهرولون للتطبيع مع هذا الكيان الذي يغتصب القدس ويغتصب المصرى ومعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يفرض على هذه الأنظمة أن تفتح عواصمها لنا، أن تفتح عواصمها للجرحى الفلسطينيين، لجرحى مسيرة العودة حتى يتطببوا، أن تفتح عواصمها للكوادر الفلسطينية لكي يعملوا ويصمدوا في فلسطين، أن تفتح عواصمها لكي تعز معنى صمود اللاجئين في فلسطين وفي القدس وفي الضفة الغربية. لكن مع الأسف هذه الأنظمة حكمت على نفسها بالعار، وحكمت على نفسها بأنها ستكون في مزابل التاريخ، سيكتب التاريخ عنه في أسوأ مراحل وفي أسوأ الصفحات وأقذرها أنهم خانوا الله وخانوا الشعب وخانوا الأمة.
في المقابل أشار القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نور بازهر إلى أن الاحتلال غير جدي في المضي نحو التهدئة، حيث كان واضحا مدى استفزازه للمتظاهرين السلميين الذين لم يستخدموا أي أساليب لمواجهة الاحتلال.
وبوضوح من خلال هذه المسيرة ومن خلال هذا الوقت الذي مضى حتى هذه اللحظة، العدو هو الذي يستفز المتظاهرين، العدو الذي لا يملك لا سياسة سلمية ولا لديه رغبة، بوضوح لا توجد لديه رغبة، لدينا إيمان عميق أنا من خلال الميدان هذا العدو ليس لديه أي رغبة باتجاه كسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني أولا، أو بتوفير الحياة الكريمة لأمهاتنا وشيوخنا. لذلك نحن مرة أخرى نقول يجب أن نراهن على شبابنا الثائر، يجب أن نراهن على جماهير شعبنا.
وبعد وزير التفاصيل والإجراءات والبحثات مع الجانب المصري بخصوص ملف مسيرات العودة،
التقينا مع الأخ اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وكان هناك اتفاق من الجميع من كل أعضاء الهيئة الوطنية ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن هذه المسيرات يجب أن تستمر، أن تتواصل، أن نحافظ على أدواتها السلمية والشعبية، أن نقلل الخسائر. ولكن وبوضوح الآن من الميدان العدو هو الذي يحاول البطش والقتل باتجاه جماهير شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن أمام عدو مجرم، عدو نازي، مطلوب من أصدقائنا ومن كل من يأتي ليتدخل يجب عليه أن يضغط على هؤلاء القتلة والمجرمين.
بدوره كشف القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابت عن تطورات مسيرات العودة في ظل وجود تكتيكات جديدة، وأكد أن شعبنا مصمم على تخفيف الخسائر وتفويت الفرصة على قناصة الاحتلال والاستجابة إلى الجهود الدولية القاضية برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
من أحد مميزات هذه المرحلة الهامة أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفرض قواعد الاشتباك، وأيضا المقاومة الشعبية مثل المقاومة المسلحة هي التي تحدد تكتيكاتها، هذا التكتيك في أي لحظة وفي أي زمن، وكيف نقدم تكتيك ونعيد تكتيك للوراء على قاعدة أننا من يتحكم في قواعد الاشتباك، وعلى قاعدة أننا نسعى لتصفير خسائرنا ولرفع وتعظيم خسائر هذا الاحتلال الذي يتربص بنا والذي يستهدف أبنائنا وبناتنا. لذلك كان قرار الهيئة هذه الجمعة بأن نبتعد قليلا عن السياج الفاصل على قاعدة أننا لن نكون لقمة سائغة أو نكون صيدا سهلا لهذا الاحتلال.
كذا رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إزنكوت لعائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن أنه يمكن استعادة جنود الإسرائيليين ومختطفين من غزة خلال أسبوع على حد تعبيره. جاءت تصريحات إزنكوت خلال مقابلة جمعت بينه وبين عائلة الضابط الإسرائيلي لدى حماس بغزة هدار جولدن. ووفقا لقناة السيارية التي أوردت الخبر، قال إزنكوت أنه في حال وافقت القيادة السياسية سيتم إعادة الجنود من غزة خلال أسبوع، لكن لم يوضح إزنكوت الطريقة التي يمكن خلالها إعادة الجنود من غزة لذويهم، وما إذا كانت من خلال عملية عسكرية أو من خلال صفقة تبادل مع حماس. قال رئيس المكتب العلمي الحكومي في غزة سلام المعروف في مناسبة الذكرى السنوية لوعد بلفور المشؤوم أن رد على هذا الوعد هو إسرائيل في استعادة الوحدة الوطنية حتى يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في هجمة غطرسة وعن جهية الاحتلال.
وبالتأكيد رفض كل هذه القرارات والوعود والتصريحات التي صدرت بدءا من وعد بلفور إلى آخر قرار يمكن أن يشكل محطة في محطات العداء الدولي للقضية الفلسطينية، وهو قرار نقل السفارة وقرار الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. هذا يثبت أننا يعني أمام مجتمع دولي للأسف لا يفهم إلا لغة المصالح، يقر بمبدأ واحد وهو الكيل بمكاييل متعددة، لا يأبه للحق الفلسطيني ويراعي مصالحه الخاصة فقط، وهو ما يستدعي منا حالة وحدة، حالة بقاء وثبات على الحق الفلسطيني ومحاولة تجييش الدول التي يمكن أن تسندنا في إطار هذا الحق وهذه المطالبات العادلة.
ودعا معروف وسائل الإعلام لتكثيف استحضار هذا الابن التاريخي الذي لحق بما كفلسطينيين وربطه بما تقدم به شعبنا من مقاومة المحتل واستحضار المؤامرات التي تسببت بالتوليبة الفلسطينية.
يعني هذه المناسبة هي مناسبة هامة تستثمر في الجانب الإعلامي أولا باستحضار كل أشكال العذابات والمؤامرات والجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بالتهجير بالنكبة بالنزوح باللجوء بالحروب والعدوانات التي شنت عليه بكافة الأشكال التي مورست من قبل الاحتلال على هذا الشعب. هي مناسبة مهم فيها أن نستحضر كل هذه الأشكال من العذابات، ومهم أيضا الربط ما بين هذه الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وما بين من كان سببا في وجود الاحتلال. ونتحدث هنا وفي إطار هذه المناسبة عن دور بريطانيا وتحديدا من خلال هذا الوعد الاستحضار التاريخي والربط من خلال الخلفية المعرفية والثقافية في التناول الإعلامي مهم جدا في هذه المناسبة، وهو ما ندعو وسائل الإعلام جميعا بأن تركز عليه.
رفعت وحية الرصد والمتابعة في وزارة الإعلام خلال تقرير الشهري أكثر من 82 انتهاكا بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر تشرين أول المنصرم. فاطمة دويك والتفاصيل.
يتواصل مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية رغم المطالبات المتكررة والمناشدات الحقوقية والإعلامية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات. ففي شهر أكتوبر تشرين أول المنصرم وحده رصدت وحدة الرصد والمتابعة في وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال تقريرها الشهري أكثر من 82 انتهاكا بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للتقرير بلغ عدد استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية والإعلاميين والإصابات في قطاع غزة أكثر من 40 استهدافا وإصابة متنوعة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والاختناق، من بينهم 5 صحفيات، فيما بلغ عدد الإصابات في الضفة المحتلة 3 حالات تخللها تحطيم معدات وكاميرات. فيما اقتحم جنود الاحتلال منزل 2 من الصحفيين وعبث بمحتويات المنزل وصادر بعض المقتنيات والأموال. كما سجل التقرير 5 حالات منع من التغطية وحالة منع من السفر بحق الصحفية دعاء زعرب والتي سمح لها الاحتلال فيما بعد بالسفر بعد ضغوطات عليه. في حين استهدف الاحتلال الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال حيث بلغت الانتهاكات بحقهم إلى 7 من الانتهاكات وفرض غرامة مالية لاثنين منهم، حيث فرض الاحتلال عقوبة على الكاتب وليد دقة بالعزل ومنع أهله من زيارته وفرض غرامة مالية عليه. كما فرض عقوبة الحبس المنزلي على الصحفي أمجد عرفة ومنعه من دخول الضفة الغربية وفرض غرامة مالية عليه، ومنعت قوات الاحتلال وصول الصحفيين وطواقم الإعلام إلى منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة من تغطية أحداث مداهمة القرية والشروع بهدمها. وبشأن محاربة الإعلام الجديد والمحتوى الفلسطيني وبالتآمر مع الاحتلال، حذفت وحظرت إدارة الفيسبوك واليوتيوب 4 صفحات وحسابات ومواقع إعلامية.
نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تظاهرات بنابلس تطالب برحيل حكومة الحمدية بسبب قانون الضمان الاجتماعي.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الابتدائية في تونس بمنع دخول وفد إسرائيلي إلى الأراضي التونسية للمشاركة في مؤتمر خاص بالأديان. وأعرب القيادي في الحركة سامي بوزيري عن تقديع حركة حماس للشعب الفلسطيني التونسي الأصيل ولكل المنظمات التونسية التي عملت من أجل استصدار هذا القرار. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما استعجاليا يقضي بمنع إيواء حضور الوفد الإسرائيلي للمشاركة في المؤتمر العالمي حول حوارات الأديان المنظمة للاتحاد الدولي للكشاف المسلم. دعت القوى الوطنية الإسلامية في محافظة رام الله والبير لأوسع مشاركة في الفعاليات المساندة لأهياء الخير الأحمر وجبل الرسالة المزرعة الغربية، واعتبار يوم الجمعة القادم يوم تصعيد الدواء في كافة مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه. ودعت القوى إلى اتصال يوم الأربعاء المقبل على السفارة البرازيلية في رام الله الساعة 13 ظهرا احتجاجا على قرار نقل السفارة من تل أبيب للقدس وللتأكيد على التمسك بالقانون الدولي ورفض هذا القرار. اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا عقب مواجهات اندلعت في أرجاء القرية. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان بلاي التنامي إن عائلة من الدوريات العسكرية اقتحمت القرية حيث تصدت له 10 شبان ورشقوها بالحجارة ووضعوا المتاريس في طريقها. وأضاف أن الاحتلال اعتقل الشاب إهاب طه الترمي بعد اقتحام منزله ونقله إلى النقطة العسكرية شرقية القرية ومنها إلى جهة مجهولة. وذكر أن الاحتلال أطلق القنابل الغازية والرصاص المعدني كما أطلق الرصاص الحي في الهواء. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك عدد من حواجزها وخففت حصارها لمدينة تركرم شمالية الضفة الغربية في عقاء عملية عسكرية واسعة تخللها مداولات واسعة طوال ساعات النهار يوم أمس في إطلاق ملاحقة المطارد أشرف نعالوة. وقالت مصادر محلية أن مواجهة واسعة اندلعت في مخيم نور الشمس وضاحية ذنابة خلال المداهمات التي شملت عشرات المنازل في تلك المنطقة. كما امتدت مداهمات منازل ومواجهات إلى حارة السلام في مدينة تركرم، واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين واستجوبت مدعونا المطارد نعلوة. إبراهيم العيسوي والتفاصيل.
بحثا عن المطارد أشرف نعاولة، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة في مناطق مختلفة من مدينة طول كرم شمال الضفة المحتلة. مصادر محلية أفادت بأن العشرات من جنود الاحتلال شرعوا بمداهمات في كفر اللبد وعتيل وذنابة وغيرها من المناطق، وفتشوا منازل واستجوبوا مواطنين ميدانيا. وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يحملون صور نعاولة ويسألون المواطنين عنه بشكل عشوائي، إذ اعتادت طول كرم على حملات ملاحقة ليلية لكنها انتقلت إلى مداهمات صباحية. ونقل مواطنون أن جنود الاحتلال ينتشرون بين ذنابة وكفر البلد ويقتحمون المنازل ويقومون بخلع الأبواب ويفتشون فيها بشكل عشوائي. كما دهمت قوات الاحتلال منزلي الأستاذ عبد الحميد الجندب وأبو نزار البدوي في الجاروشية، واقتحموا منازل في حي الرشيد شرقي ذنابة، إضافة إلى تفتيش دفيئات زراعية ومزارع مختلفة. ولا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط إغلاق لكافة مداخل طول كرم، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية الواسعة بحثا عن منفذ عملية بركان أشرف نعاولة، وتركز في ضاحية شويكة وبلدة بيت ليد في طول كرم. وتتهم قوات الاحتلال نعاولة بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في 7 أكتوبر الجاري داخل المنطقة الصناعية بوركان في مستوطنة أريئيل قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة المحتلة.
طلب آلاف الموظفين والعمال برحيل حكومة الدكتور علي الحمضاء خلال تظاهرة على ديار الشهداء وسط مدينة نابلس، وهتف المشاركون في التظاهر ضد الحكومة بسبب قرارها بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرت العمل به مطلع الشهر الحالي على الشركات الكبيرة. وطالب المشاركون بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان بما يخدم العمال والموظفين. وفي ذات السياق أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينية رفضها لقانون الضمان الاجتماعي، واعتبرت الجمعية القانونية بشكله الحالي بأنه مفروض ويهدد السلم الأهلي. نفت حكومة الوفاق الوطني أن يكون قد أجري أي تأجيل على موعد بدء العمل بقرار الضمان الاجتماعي. وقال المتحدث بلسان الحكومة يوسف المحمود إن ما ينقل من أنباء حول قيام الحكومة تأجيل المواعيد المقررة غير صحيح. وأشار المتحدث الرسمي إلى التزام الحكومة بموقف الرئاسة والانسجام التام مع تعليمات الرئيس محمود عباس على هذا الصعيد وعلى كافة الأصعدة. وصلنا لختام النشرة، إلى العناوين. جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين ويعتقلوا بعد اجتياز السياج جنوبي القطاع. عباس يلتقي السيسي في مصر والاحمد يقول ان اللقاء كان مدعوما للغاية. حماس ترحب بقرار المحكمة التونسية منع دخول وفد اسرائيلي. اطيب الماء. شكرا لكم، نهاركم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.